فهم كذلك جاءتها ريح عاصف عاصفة هبت على هذه السفن وجاءهم الموج من كل مكان. انظر الوصف كأنك تعيش في هذا الوقت كأنك تعيش المشهد. وجاءهم الموج بدأ الموج الآن يتقلب عليهم من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أحيط من كل مكان من فوق من تحت من كل الجوانب أحيط بهم البحر من تحتهم ومن جوانبهم ومن فوقهم والعاصفة محيطة بهم من كل مكان أحيط بهم. في هذه اللحظات لحظات الشدة دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين مثل الذي لا يذكر الله عز وجل إلا في وقت الشدة. فلما أنجاهم منها إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بعد ما نجوا من هذه العاصفة رجعوا لفسادهم. فالله سبحانه وتعالى يقول في ناس من المؤمنين ما يذكرون الله عز وجل إلا وقت الشدة، فإذا كان وقت الرخاء في غير وقت المصائب بغى في الأرض وصار من المفسدين. انظروا جمال القرآن كيف ينقلنا من الصور الذهنية إلى الحسية ومن الحالات النفسية إلى الصور المشهودة المجسمة أمامنا. ولننظر جانب ثالث، ننظر كيف يصور الله تعالى الأحداث والقصص والأمثال، يصورها بصور حسية. لنأخذ مثال غزوة الخندق، وباختصار غزوة الخندق لما جاءت قريش وحلفائها فحاصروا المدينة واحتموا المؤمنون بالخندق، ثم اشتد الحصار على المؤمنين وبدأت بني قريظة اليهود كانوا العهد كعادتهم في كل زمان، ليس لهم أمان هؤلاء اليهود وليس لهم عهد في كل زمان، ففي أحلف المواقف خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه وكانوا أسر المدينة. الحلفاء هؤلاء الأحزاب جاءوا من شمال المدينة ونقض اليهود العهد من جنوب المدينة من أسفل المدينة، وبدأ المنافقون يعتذرون بالأعذار، فالذي يقول أخشى أن بيتي قريب من اليهود أخشى أن يكشف فدعني أذهب أحيي بيتي يا رسول الله فيأذن له، وضاق الأمر ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 صحابة فقط. اشتد الأمر وضاقت الدنيا عليهم. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد لكن ليس كالوصف الذي يوصف في السيرة. السيرة كلام بشر، بشر يصفون أحداث السيرة وأحداث الخندق. أنا لما تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حادث الخندق، لكن انظروا القرآن بإعجاز كلمات الله سبحانه كيف يصف نفس المشهد الذي تصفه السيرة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نهاية المعركة بالملائكة تثبطهم وبالريح تعصف بهم فانسحبوا وكان الله بما تعملون بصيرا. اذكروا نعمة الله كيف أنقذكم من هذه الحادثة بقدرته وحده بالريح والملائكة أنقذكم. ثم يصف المشهد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ترى كأن المشهد واحد يقولون بعد تتحرك زائغة، زاغت الأبصار اللي ما يستطيع أن يركب عينه بدأت تتحرك في كل مكان، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. واحد قلبه صعد 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 حتى لو حنجرته من شدة الخوف. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما ترك شيئا، لا حركة لا وصف لا كلام إلا مسجل، حتى حالات النفس سجلها. من يستطيع أن يصف مثل هذا الوصف؟ لا يصف الظاهر فقط، وإنما يصف النيات، ماذا يروي المنافقون، ويصف الأحوال النفسية، حالة المؤمنين كيف وصلت هذه الصورة، هذا الحادث ذهب. لكن هذا الوصف قائم لكل حالة حصار، عندما تحدث حالة حصار يكون المحصورون بهذه الصورة، فيصف الله تعالى لنا حالات الحصار. وإن شئت أن تنظر إلى الهزيمة، وصف الهزيمة، تنظر كيف يصف القرآن أحد، كيف وصف أحد: ولقد صدقكم الله وعده في بداية المعركة إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تستأصلونهم بالقتل في بداية المعركة. النصر كان للمؤمنين، بدأوا يقتلون في الكفار، يصف بداية المعركة، ثم يصف ماذا حدث: حتى إذا فشلتم في معصيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وترك جبل الرماة وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الآن وصف المشهد، الآن بدأ يدخل في تفاصيل حقيقة المشهد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. الآن يصف نيات. السيرة ما قالت لنا أن في بعض المسلمين كان يريد الدنيا، لكن القرآن يكشف المشهد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الآن يذكر لماذا سمح الله عز وجل بالهزيمة أن تحدث؟ اختبار، ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، الذين استقر الإيمان في قلوبهم عفى الله سبحانه وتعالى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. الآن يقف المشهد وصف عجيب، أنا وصفته لما ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لكن اسمعوا القرآن كيف يصفه: إذ تصعدون، تركضون تهربون تصعدون في المكان، تصعدون ولا تلومون على أحد، ما تلتفتون، والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي صلى الله عليه وسلم يناجيكم تعالوا ولم تلتفتوا إليه، فأثابكم غما بغم، غم الهزيمة وغم الحالة النفسية التي أصابتهم، كيف عفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة غما بغم. الآن الوصف لماذا؟ ليس للظاهر، الآن وصف للحالات النفسية. هل تستطيع أن تصف الحالة النفسية لإنسان؟ لما واحد يقول لك: والله أنت ما تحس بمصيبتي، يقول له: نعم، لا يمكن أن أحس بمصيبتي، لأن لا يمكن لإنسان أن يحس بمشاعر إنسان آخر، ولا يستطيع أن يصف هذه المشاعر. تقول له: لا أنا حاس فيك. لا تقول، لأن لا يمكن أن تحس. لكن الذي يستطيع أن يصف هو الذي يطلع على خبايا النفوس. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. ماذا حدث؟ نعسوا بعد المعركة، نعسوا، ناموا. نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. الآن يصف الظنون، كيف هؤلاء يظنون وماذا يسلمون أنفسهم. ظن الجاهلية، يقولون لأنفسهم: هل لنا من الأمر من شيء؟
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فيه فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
وصف العجيب هذا الذي يصف المعركة ويصف النيات ويصف ما لم يقولوا يصف حبيب النفس للناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذا الكلام فجاء القرآن ليكشف حديث النفوس. فأي عجب ذلك، أي عجب. انظر إلى انتقال المذاهب من الدنيا إلى الآخرة وكيف يصف لك القرآن الآخرة بصور مجسدة أمامك. أنا أريدكم يا أخواني يا أخواتي عندما تقرأوا القرآن بعد اليوم أن تبحث عن الصور، وكل آية تقرأها انظر هل فيها صورة، ستجد العجب. لا يسعنا في هذا اللقاء أن نكشف كل الصور، لأني كما قلت لكم ما في صفحة إلا وفيها عدة صور، كل صفحة ما في صفحة تخلو من صور. وليس فقط ما حدث في الدنيا وإنما أحداث القيامة مجسدة أمامك. انظر قول الله عز وجل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. حتى اختيار الكلمات شيء عجيب. يصف الله سبحانه وتعالى البحث من الموت يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لاحظ الكلمة نكر، ما قال شيء غريب ولا شيء عجيب، نكر منكر، يعني لم تألفه النفوس. المنكر عكس المعروف، المعروف ما ألفناه، المنكر ما لم نألفه. هنا ليس فقط منكر وإنما نكر، كل ما فيه عجيب، كل ما فيه غريب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فيخرجون، يخرجون من الأجداد، يخرجون من القبور. الله سبحانه وتعالى يقصهم خش عن أبصارهم من الخوف، عيونهم ناجلة. يخرجون كيف؟ بلايين بلايين يخرجون من الأرض من زمن آدم إلى يوم القيامة كل من مات من الجن والإنس كلهم يبعثون، حتى الحيوانات تبعث. يقول الله عز وجل حتى يقف هذا المشهد هذه البلايين تخرج، يقول حتى يقرب لنا الصورة، يقول كأنه جراد منتشر. الذي فيكم رأى الجراد وأنا قد رأيته. والله شيء عجيب لما يأتي هذا الأسطول من الجراد، والله إن السماء ممتلئة حتى أنه كأنه كسوف شمس، ظلام من شدة خروج الجراد. أي وقت من دقيق وعجيب هذا، خروج سريع وأعداد هائلة كأنهم جراد منتشر مفطعين إلى الداي. يقول الكافرون هذا يوم عسير. هل بقي شيء في المشهد لم يشخص؟ انظروا إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. خلاص زاغت العيون، مفطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، نظرهم لا يرجع إليهم، يعني مثل اللي يختلف النظر اختلافا. وأفئدتهم هواء. طور خي الإنسان قلبه صار هواء ما في شيء. أي وصف بالفزع وللخجل وللرهبة وللاستسلام أعظم من هذا المشهد في كلمات قليلة. والأنظر إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة. مشاهد القيامة كثيرة سأتجاوز عنها في الوقت، لكن آخذ مشهد. كيف يدخلون النار أفواجا، فيدخل فوج، أول فوج من أشد الناس فجورا وكفرا، يدخلون في النار يقتحمون النار اقتحاما، ثم يأتي فوج آخر أقل منهم شأنا في الكفر وفي الفجور يقتحم بعدهم. يقول الله عز وجل يصف هذا المشهد بما فيه من أحداث كأنك ترى أمامك. تخيل معي، هذا فوج جماعة جايين، هذا فوج مقتحم معكم، الفوج الثاني جاء يقتحم على الفوج الأول في النار، جماعة يعذبون في النار. الآن جاءت موجة جديدة، فوج جديد اقتحموا النار معهم، فالجماعة اللي في النار يخاطبون القادمين، لا مرحبا بكم انهم صاروا النار، هذا الجماعة معانا في النار. فيرد الاخرين فيقولون قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم اللي دريتونا الى النار، فبئس القرار. فيبدون يدعون على بعضهم، ربنا من قدم لنا هذا تجده عذابا ضعفا في النار. ثم ماذا؟ ثم يبحثون عن ناس مؤمنين كانوا يعزونهم إرهابيين ولا أشرار ولا، وين هم هؤلاء اللي كانوا نعتبرهم أشرار؟ فقالوا ما لنا، يبحثون، تخيل المسجد كأنهم يبحثون، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هؤلاء الدعاة الذين اتهموا ظلما وزورا وبهتانا بأنهم منحرفين ولا بأنهم إرهابيين ولا بأمثال ذلك، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ يمكن في مكان مختفين ما شفناهم، كأنهم يبحثون خلف الحجارة التي في النار وخلف شجرة الزقوم، كأنهم يبحثون، زاغت عنهم الأبصار. يعني مثل أنت شيء الدورة وتحت عينك لكنك ما شايفك. هذا مشهد تقاسم أهل النار. يقول الله عز وجل إن ذلك لحق تقاسم أهل النار. ويصف القرآن مشاهد أخرى، دعوني أتجاوز بعضها لأصل إلى مشهد كيف يصف المعاني الحسية، شيء حسي لشيء معنوي. دعونا ننظر كيف يستعمل بعض الكلمات اللي ما حد يستعملها في الأدب. ينظر ما جاء هذا الاستعمالات إلا بعد ما نزل القرآن، بدأ الناس يستعملونها بهذه الصورة العجيبة. يقول الله عز وجل كأنما يصف هؤلاء الكفار، يقول كأنما لما يغشاهم العذاب ينزل عليهم العذاب يوم القيامة كأنما أغشيت وجوههم، كأن الذي يغطي وجوههم ليس سواد المعصية وسواد الذل، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. تخيل هذا المشهد، ظلام الليل قطعناه خذنا قطعة حطيناها على وجه الكافر. أي وصف عجيب هذا، هذا السواد الذي على وجوههم سواد الذل الذي فيه ألهوهم فيه يوم القيامة، ما هو سواد ألوان، لا لا، هذا ليل، ليل قطة وأخذت قطعة من الليل وحطيناها على وجهه. من يقص مثل هذا الوصف إلا خالق الليل سبحانه، الذي ينظر إلى الليل كأنه شيء محسوس مجسد لأنه خلق يتصرف فيه كيف يشاء. انظر إلى قوله تعالى ويذرون وراءهم، كيف الكفار ينسون يوم القيامة. فما قال هذا اليوم يوم شديد العذاب، يوم سيء على الكفار، كيف يصف هذا المعنى لهذا اليوم العظيم؟ يقول ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوم ثقيل، احنا نعرف الثقيل تستعمل الاشياء المحسوسه، كم كيف نزل الليل، كيف نزل اليوم، كيف نزل النهار، كيف نزله، لا يوجد، لكن يزنه من خلقه سبحانه، يزنه من خلقه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ومن اعجاز القران في جانب التصوير اللغوي الفني جانب الايقاع والفواصل ختام الايات والقافيه، كانه شعر لكن ما فيه من بحور الشعر شيئا، لكن موزون ومقصر وليس بسجع، لان في وزن دقيق. السجع تلقى في نهايه الكلام، وهذا تجده عاده يكثر في السور القصار وفي السور المكية. السور المدنية اللي فيها تشريع تحتاج إلى تفصيل لا تجد هذا الأمر بنفس الوضوح، موجود لكن ليس بنفس الوضوح. ولنأخذ سورة من السور المكية وننظر إلى الوزن والفواصل والقافية فيها. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في وزن، في قافية، في فواصل متتالية حتى تشعرون بها. أتجاوز بعض الآيات كلها ما ماشي على نفس الوزن لكن لذيق الوقت. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. حتى تشعر بالوزن دعني أغير، دعني أزيل كلمة كأنها في المعنى ليست ضرورية. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى. تشعر فورا أن تغير الوزن، تشعر فورا أن الوزن تغير. اسمع، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى. شيء غلط، الوزن انكسر، كلنا نشعر فورا أن الوزن انكسر. أكمل، ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ضيزى. انكسر، في شيء غلط، تلك إذا قسمة ضيزى، عندها يستمر الوزن. ليس معنى هذا أن الكلمة الثالثة وكلمة إذا زائدة ليس لها داعي، لكن جمال القرآن أن يأتي بكلمات لها داعي وتحفظ الوزن. في البشر، في كلام البشر لا تجد هذا إلا في الشعر، لكن هذا ليس بشعر. وتجد في كلام الذكر ان الشاعر احيانا يحط كلمه ما لها داعي فتحه كامله من الشعر يحافظ على وزنه. أما القرآن فيأتي بكلمة لها داعي وتحافظ على الوزن. وهذا من إعجاز القرآن. سبحان الذي أنزل القرآن. أيضا تجد شيء آخر، قضية الإيقاع أو التمرين التي يفضلها بعض العلماء على كلمة الموسيقى، وهي فعلا أفضل. التمرين تجدها في إيقاع القرآن. لننظر كيف الله سبحانه وتعالى يعدل بعض الكلمات من الكلام أو اللفظ اللي احنا نتوقعه إلى تغيير في طبيعة الكلمة. ما زالت عربية وفصحى، لكن استخدم لفظ آخر غير متوقع للمحافظة على الإيقاع وعلى القافية وعلى الوزن. يقول تعالى: قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إحنا لو حبينا نكتبها بلهجتنا بلغتنا حتى الفصحى سنقول: الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، أليس كذلك؟ لكن القرآن خطف الياء، ما زالت عربية وما زالت فصحى، ليس فيها خلل من الناحية العربية، لكن خطفها لأن الوزن يستدعي ذلك والإيقاع يستدعي ذلك، ولأنها تؤثر في النفس بشكل أكبر عندما يفعل ذلك. فسبحان الذي أنزل القرآن وجعل كل حرف يخطف أو يوضع لهدف. يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. مفروض يقول: والليل إذا يسري، هذا الذي توقعناه، هكذا لو أراد واحد يكتبها سيكتبها والليل إذا يسري، لكنه خطف ياء يسري وذهب قصدا للانسجام مع الفجر والعشر والوتر والحجر حتى تنسجم. إذن في القرآن إيقاع ووزن وليس بالشعر. وتجد ذلك في قوله تعالى: وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. المفروض نقول: وما أدراك ما هي، بدونها آخرها ما هي وليست ما هي، لكنه أضاف الهاء لأجل الإيقاع ولأجل الوزن ولأثرها في النفس أكبر، وهي عربية فصحى كذلك. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. المفروض نقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، لكن وضع الهاء لمرة أخرى للإيقاع والنغم والوزن وللأثر العظيم الذي توجده في النفس. تحس أن مكسورة، وزن دقيق متقن معجز من الله رب العالمين. ثم تجد حتى ترتيب الكلمات يوضع لأجل الإيقاع. عندما تقرأ القرآن ابحثوا عن هذه المعاني تجدوا الشيء العجيب. اسمعوا قول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فيها وزن وفيها إيقاع وفيها قافية. خليني أغير كلمة واحدة شوف تركب معاك ولا لا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن مني العظم. رب إني وهن العظم مني، أخرها عشان الإيقاع والوزن والأثر. فسبحان الله حتى التقديم والتأخير لأجل هذا. أيضا معنى عجيب آخر وهو تغيير القافية. تغيير القافية نهايتها. خذ آيات أخرى في نفس السورة نكمل الآيات. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. نكمل إلى أن نصل إلى قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لحظة الآن اختلف النغم واختلف الوزن واختلفت القافية. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تغير الوزن وتغيرت القافية وتغير الإيقاع. لماذا؟ هناك وصف للأحداث، هنا إصدار حكم، تقرير، تعليق. زكريا ومريم وعيسى تعجبت ماذا حدث، فكان وزن معين، فلما أتى لإصدار الحكم تغير الوزن وتغيرت القافية وتغير الإيقاع. والدليل على هذا استمر في الآيات. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال رجع للوزن السابق لما انتهى التقرير وصار الأحكام ورجع للقصص رجع للوزن السابق. فسبحان الذي جعل كل حرف في مكانه وكل وزن في مكانه. لما تتغير القافية وأنت تقرأ القرآن انتبه أن في شيء صار، في تغيير حدث في القرآن. تغيير القافية وتغيير الوزن يعني يا قارئ انتبه، هذا الكلام يختلف عن اللي قبله وسيختلف عن اللي بعده. انتبه، كنا في قصة الآن صرنا أحكام، خلينا نرجع للقصة مرة ثانية ونكمل لما يرجع وهكذا تشوف الشيء العجيب في القرآن الكريم في ذلك. خذ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. انتهى التقرير، الآن سيدخل معهم في الجدل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. انتهى التقرير وبدأ بالنقاش. تغير الوزن وتغيرت القافية. خذ مثال ثالث. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. أحد القسم انتقل للقيامة، غيرت القافية لكن هذا الوزن نفسه. تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة. استمر في الآيات. أولا تغيرت القافية لما تحدثنا عن الآخرة بعدما كنا نقسم، ثم انظر لو استمرت في الآيات ستجد تغير في القافية وفي الوزن لما يقول الله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. لاحظ النغمة السابقة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. حركة سريعة قصيرة. قال هذا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. حركة هادئة، موجة متوسطة وليست قصيرة. لما يأتي للنقاش والجدل موجة قصيرة، لما يأتي للخصم موجة متوسطة، لما يأتي للتشريع موجة طويلة. هذا من يستطيع يفعل هذا؟ هذا كلام بشر؟ سبحان الله، سبحان منزل القرآن. وأختم بلفتة عجيبة في القرآن الكريم، في أسلوب خاص بالقرآن الكريم يسميه سيد قطب رحمه الله أسلوب قص المناظر، أسلوب قص المناظر وإقامة القناطر. إيش معنى هالكلام؟ خلونا نتأمل شوية. خلونا نأخذ قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف عليه السلام 28 مشهد. كيف ينتقل القرآن من مشهد إلى مشهد؟ شيء عجيب الانتقال. إحنا لما نروي القصة، خلونا نروي لما يوسف عليه السلام أخذ أخاه بنيامين، حاولوا معه ما استطاعوا أن يأخذوه وأصر، عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكانه رفض، ذهبوا بدأوا يتناقشون، فقال لهم كبيرهم كيف نرجع إلى أبينا وقد أخذ علينا المواثيق أن ما نترك أحد منا إلا أن يحاط بنا في المشهد السابق، ولن أترك هذا المكان، لن أترك مصر إلى أن يفرج الله هذا الأمر أو يأذن لي أبي. اذهبوا إلى أبيكم فأخبروه بما حدث وقولوا له يا أبانا بنيامين سرق ونحن لا ندري كيف حدث هذا الأمر، وإذا لم تصدقنا اسأل الذين كانوا معنا واسأل القافلة التي كنا فيها ونحن صادقون. فبعد هذا المشهد ذهبوا وساروا من مصر إلى فلسطين فالتقوا بأبيهم، ففوجئ الأب أن بنيامين ما هو معهم، فسألهم أين أخاكم فذكروا له ذلك. ثم يأتي المشهد الآخر، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. مشهد في مصر والمشهد الآخر في فلسطين. أنا ذكرت لكم ماذا حدث في مصر ثم ما حدث في فلسطين، وذكرت لكم كيف انتقلوا من مصر إلى فلسطين ومشهد يعقوب عليه السلام وهو يراهم. خلونا نقرأ القرآن وهو يصف هذا الانتقال. فلما استيأسوا منه خلقوا نجية، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أطرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فنقلك من مشهد إلى مشهد بكل ثلاثة. قالوا يا أبانا، ماذا قالوا؟ كبيرهم يقول فقولوا يا أبانا، يعلمهم ماذا يقولون. فكأن المشهد انتقل الآن وصاروا يقولون هذا الكلام بدون ما نقول. وانتقلوا من مصر إلى فلسطين والتقوا بأبيهم وفوجئ بغياب بنيامين وسألهم عنه فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق. هذا كله ما له داعي لأنه مفهوم في القصة، ولأنه مفهوم وزيادة ليس لها داعي تجاوزها القرآن. فنقلك من مشهد إلى مشهد بكل ثلاثة. خذ المشهد بعده، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. هذا متى حدث؟ ليس في لحظتها، بعد متى؟ بعد فترة. ظل يبكي ويبكي ويبكي إلى أن صارت عيونه بيضاء، ما عنا في لحظتها. لكن ما شعرنا احنا بالزمن يمضي والمشهد ينتقل كاننا ما زلنا في نفس المشهد. فالله تسمع وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هذا الكلام وين؟ في فلسطين. بعدها فلما دخلوا عليه وين؟ في مصر. شوف انتقال المتاعب وقف المناظر وبناء القناطر. قص المناظر يعني في اشياء ما لها داعي للقصه. لو واحد اديب عادي سيقول فوافقوا على كلام ابيهم واطاعوه فسافروا من مصر الى فلسطين فدخلوا على يوسف كلها ما لها داعي خلاص. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. هذا الانتقال العجيب سمه من سمات كتاب الله رب العالمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تسرد القرآن سردا. هتحاول تخلص بس. لا تسرد القرآن سردا بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قفوا عند عجائبه إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون لما يسمعون القرآن يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا يقرأ القرآن فاقرؤوه كما وصانا القرآن. في لقائنا القادم بإذن الله ننتقل من هذه المعجزات البيانية للحديث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع الإعجاز التطويري في القرآن الكريم من إعداد وتقديم الدكتور طارق محمد الزويداني. تشكر لكم قرطبة للإنتاج الفني لاقتناء عباراتها والثقة بها. الرياض هاتف رقم 47-91-323. فاكس رقم 47-30-055. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة.
ليكن نباتي والبحر يزخر بالهبات صور وآيات شواهد أن الإله الحق واحد. خلق الوجود من العدم وفاضت الخلق النعم. والله علم بالقلم وكتابه المبرور شاهد أن الإله الحق واحد. ربي تقدس في علاه تعلو له كل الجباه. فهو الذي وهب الحياة ولسان هذا الصدق شاهد أن الإله الحق واحد. الليل والفجر المنير والبرق والأفق المطير. الليل والفجر المنير والبرق والأفق أفق المطير والشمس والفلك الكبير والشمس والفلك الكبير وجميع ما في الكون شاهد أن الإله الحق واحد وجميع ما في الكون شاهد أن الإله الحق واحد وجميع ما في الكون شاهد أن الإله الحق واحد وجميع ما في الكون شاهد أن الإله الحق واحد وجميع ما في الكون شاهد